بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الحديث الثامن، حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدعا،
قال فدعا بتور من ماء،
ف لا بالتاء، بتور، نعم.
قال فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المازني المدني ثقة، روى له الجماعة وكذلك أبوه ثقة، اتفقوا عليه. فيه وجوه: أحدها عبد الله بن زيد، هو ابن زيد بن عاصم، وهو غير زيد بن عبد ربه، وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصم، لا زيد بن عبد الله بن عبد ربه،
لا لعبد الله بن زيد،
كذا عفى الله عنه. قال: لا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه. وحديث الأذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا لعبد الله بن زيد بن عاصم، فليتنبه لذلك، فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط.
طيب، أولا هو يعرف بمن يذكرون من رجال الإسناد، فالحديث عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، ونسبه عمرو ابن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المدني، وهو ثقة، وعن أبيه وهو يحيى ابن عمارة، عن أبيه يحيى ابن عمارة وهو ثقة أيضا. قال هنا: عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد. عمرو بن أبي حسن هو عم أبي عمرو بن يحيى المازني، فكأنه روى هذا الحديث عن أبيه، وأبوه يرويه عن عمه، وعمه يرويه عن عبد الله ابن زيد. وإن كان الحقيقة عمه هنا ليس راويا، وإنما كان سائلا، فعمرو بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن عمار أنه شهد هذا الرجل وهو عمرو بن أبي حسن يسأل عبد الله ابن زيد. ولهذا لو حذف هذا الرجل من الإسناد لما ضر شيئا، لأن الحديث هو عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى ابن عمارة المازني عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا عبد الله بن زيد، وفي الصحابة رجلان كلاهما يسمى عبد الله بن زيد. هذا الفارق بينهما في النسب، فهذا عبد الله بن زيد بن عاصم، وكلاهما أنصاري، وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه. عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان الذي رأى رؤيا لرجل، رأى في المنام لما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الأذان، فقالوا لو اتخذنا ناقوسا، فقال ذلك للنصارى، فقالوا لو اتخذنا بوقا، فقال ذلك لليهود، قالوا لو أوقدنا نارا، قال ذلك للمجوس. فنام تلك الليلة عبد الله بن زيد بن عبد رب، فرأى في المنام أن رجلا يمر أمامه ومعه ناقوس، فقال يا هذا هل تبيعني هذا الناقوس؟ قال وما تريد به؟ قال أريد أن ندعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على خير من هذا؟ تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وساق حديث الأذان. فجاء فاقتص الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال. فألقاه على بلال فأذن به. عبد الله بن زيد ابن عاصم إذن هو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولذلك وهم أهل العلم ما ذهب إليه الإمام الجليل سفيان بن عيينة من أنهما رجل واحد، وقالوا إن هناك فرق. فإن عبد الله بن زيد هذا الذي هو عبد الله بن زيد بن عاصم قتل بالحرة سنة 63، سنة 63 وعمره 70 سنة، بينما عبد الله بن زيد ابن عبد ربه راوي حديث الأذان كان متقدما على هذا، فقد توفي بالمدينة سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين هذا وذاك، راوي حديث الأذان توفي سنة 32، وراوي حديث الوضوء توفي سنة 63. نعم.
قال عفو الله عنك. الثاني قوله فدعا بتور، التور بالتاء المثناة الطست، والطست بكسر الطاء وبفتحها وبإسقاط التاء لغات،
يعني يقال طست ويقال طست ويقال طس بدون تاء. فالطست قال إن التور هذا يشبه الطست، والطست هو إناء صغير يؤكل فيه الطعام ويؤخذ فيه الماء، فهو إناء كالقدح، أو هو نوع من القداح ليس بكبير ولا صغير. نعم.
قال عفو الله عنك. الثالث فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر، والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة عند القايسين، للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما وقياس الوضوء على ذلك.
هذه المسألة الحديث عندكم في لفظه، أولا قال فدعا بتور من ماء، جاء في الرواية الأخرى في آخر رواية وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. فهذه الرواية بيّنت جنس الإناء وأنه هو الصفر، والصفر يقال بالضم والكسر صفر وصفر، هو نوع من النحاس، قيل هو أفخم أو هو أحسن أنواع النحاس، ولهذا يسمى أيضا الشبه ويسمى الشبه تشبيها له أو الاشتباه بالذهب. هذا الحديث فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصفر، وفيه دليل على جواز الوضوء من هذا النوع من الأواني، وهذا فيه إشارة إلى تضعيف ما روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره الوضوء من آنية الصفر، لكن جاء عند عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة أنه إنما كرهها لرائحتها. وعلى كل فليس بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قول لأحد، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من إناء الصفر. قال الإمام بن دقيق العيد والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها، هذه القاعدة، القاعدة أن الطهارة جائزة من كل إناء ما دام ذلك الإناء طاهرا إلا الذهب والفضة. وقوله إلا الذهب عند القايسين، إلا الذهب والفضة عند القايسين، إشارة إلى أن هذه المسألة ليست مما اتفق عليه، وإنما عند من قال بالقياس. وهنا فيه إشارة إلى أن من حرم الوضوء من إناء الذهب والفضة ليس يعتمد نصا، وإنما يعتمد القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. قالوا فالعلة في التحريم أنها استعمال لهذا النوع من الأواني، وإذا كان كذلك فالمتوضئ مستعمل، والمغتسل مستعمل، والكاتب بالقلم مستعمل، وحينئذ قالوا فالعلة هي الاستعمال، فأي استعمال لآنية الذهب والفضة ممنوع، وذكر الطعام والشراب ليس على سبيل الحصر، أو أنه مقيس عليه لوجود العلة فيه. قال للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقيس الوضوء على ذلك. نعم.
قال عفى الله عنك. الرابع، ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء قد مر، وقوله فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات، والفقهاء اختلفوا في ذلك، فمنهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل. والحديث يدل والله أعلم على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى
من غرفة غرفة.
قال على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى، وهو محتمل من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات، إلا أن لا نعلم قائلا به. مثال ذلك أن يغرف غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا، ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين، ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثة، وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى. فيصدق على هذا أنه تمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات.
طيب، الحديث هنا قال إنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. أولا، قول استنشق تمضمض واستنشق ثلاثا دل على أنه حصل له المضمضة ثلاث مرات والاستنشاق ثلاث مرات، فحصول هذا العدد ليس موطن النزاع في الحديث، لكن الذي هو موطن الخلاف كيفية حصول هذا العدد، كيف حصل هذا العدد. ولهذا قال إن الفقهاء اختلفوا من قائل بالفصل وقائل بالجمع، قائل بالفصل وقائل بالجمع. وقبل أن نحلل كلام الشيخ رحمه الله نتصور هذه المسألة، لأن الإمام النووي رحمه الله ذكر فيها خمس صور. الصورة الأولى أن يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، حصل له مضمضة واستنشاق ثلاث مرات من كف واحد. اثنين، أنه من كف واحدة يمضمض ثم يمضمض ثم يمضمض ثم يستنشق ثم يستنشق ثم يستنشق من كف واحدة. الصفة الثالثة أن يأخذ كفا فيمضمض ويستنشق، ثم يأخذ كفا أخرى فيمضمض ويستنشق، ثم يأخذ كفا ثالثة فيمضمض ويستنشق. كم صورة الآن؟ ثلاث. الصورة الرابعة أن يأخذ كفا واحدة فيمضمض منها ثلاث مرات، ثم كفا أخرى فيستنشق منها ثلاث مرات. الصورة الخامسة أن يمضمض بكف ثم يستنشق بكف ثم يمضمض بكف ثم يستنشق بكف ثم يمضمض بكف ثم يستنشق بكف، فيكون قد أخذ 6 غرفات. والصورة السادسة هي التي ركبها الشيخ ابن دقيق العيد، وحاصلها كما يقول هنا هو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار 3 غرفات، يعني يفاوت في العدد لكنه لا يتجاوز 3 غرفات. كيف يفاوت في العدد؟ هذه الصورة كما يلي: يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض بها مرة مثلا بس، ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين، أصبح أخذ لي المضمضة غرفتين، ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها 3. يفعل مثل هذا أو العكس، يعني يأخذ غرفة فيتمضمض منها 3 مرات، وغرفة فيستنشق منها مرة واحدة، وغرفة يستنشق منها مرتين. المهم أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق ولا يتجاوز 3 غرفات. طيب خلونا نعود الآن إلى لفظ الحديث، لفظ الحديث الذي معنا، وانظروا أو تأملوا فيه. هذا الحديث يقول فيه إنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات. هذا يشهد لأي الصور التي مرت؟ مضمض واستنشق 3 بـ3 غرفات، يعني يأخذ 3 غرفات كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق. وهذا يؤيده رواية في الصحيح قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك 3. فيدل على أن صفة الوصل هو أن يأخذ كفا فيمضمض ويستنشق منها ويكتفي، ثم غرفة أخرى فيمضمض ويستنشق، ثم غرفة ثالثة. طيب عندنا رواية أخرى جاءت أيضا في الصحيح، هذه الرواية أخرجها البخاري في الوضوء من التور بلفظ: تمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. تمضمض واستنشق 3 مرات من غرفة واحدة، هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يتجاوز غرفة واحدة، وحصل بهذه الغرفة الواحدة 3 مرات مضمضة و3 مرات استنشاق. قد يقال هنا مسلكان: إما أن نقول هذه صفة ثانية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل عنه صفتان: صفة أنه يأخذ 3 غرفات كما مر، وصفة أخرى أنه يأخذ غرفة واحدة يحصل له بها مضمضة 3 مرات واستنشاق 3 مرات. أو أن يقال إن هذه الرواية تفسرها الرواية الأخرى، وأن معنى قول تمضمض واستنشق 3 مرات من غرفة واحدة يعني حصل له مضمضة من غرفة واحدة وفعل ذلك 3 مرات. وهذا الذي يظهر هو الذي يمكن، لأن حصول المضمضة والاستنشاق التي يحصل بها تحريك الماء في الفم ودخول الماء إلى الأنف يعسر إن لم يتعذر أن يكون من كف واحدة، يستطيع الإنسان يتمضمض منها 3 مرات ويستنشق منها 3 مرات. ولا شك أن الحديث إذا اتحد مخرجه، يعني بمعنى كان الراوي واحد، فالأولى حين تعدد الروايات ألا نقول بتعدد الصفات، وإنما نجعل بعض الروايات يفسر بعضها بعضا. ولهذا هذه الرواية يمكن أن نفسرها بتلك. فعندنا 3 روايات: رواية التي ذكرها المؤلف وهي مضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات، ورواية مضمض واستنشق 3 بـ3 غرفات من غرفة واحدة فعل ذلك ثلاثة، ورواية مضمض واستنشق ثلاثا من غرفة واحدة فتجمع هذه الرواية بعضها على بعض فيتحصل أن السنة هي أن يصل الإنسان. وهذا الوصل هو اختيار الإمام الشافعي وكثير من علماء الحديث، أن الأفضل أن الإنسان يصل بين المضمضة والاستنشاق. والمقصود يصل يعني يكون المضمضة والاستنشاق واقعة من كف واحدة، وليس مثل ما يفعل بعض الناس يعني يضع يده هكذا على فمه وأنفه، ليس هذا هو الوصل المقصود. الوصل المقصود هو أن تقع المضمضة والاستنشاق من كف واحد. وأما مالك رحمه الله فاختار الفصل، وهو أن يكون لكل مضمضة كف ولكل استنشاق كف، فيقع ست غرفات. قد قال بعض أهل العلم إنه لم ترد رواية أو لم يوقف على رواية فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنشق واستنثر بست غرفات، فالأولى العودة إلى ما جاءت به الروايات من أنه يفعل ذلك ثلاثا فيصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم.
الله عنه. قال الخامس.
أما هذه الصفة التي ذكرها ابن دقيق العيد، الصفة المركبة هذه حتى هو يقول إنه يحتمل من حيث اللفظ أن المقصود هو حصول ثلاث غرفات وافعل ما تشاء، المهم لا تتجاوز ثلاث غرفات وافعل ما تشاء، صل أو افصل، المهم أن تكون الغرفات ثلاث لا تتجاوز. لكن أولى ما يحمل عليه أو أولى ما يعمل به ما جاء فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عفو الله عنك. الخامس قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، قد تقدم القول فيه. وقوله ويديه إلى المرفقين مرتين فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء واثنتين في بعضها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين، وهو هذا الحديث.
طيب، هذه المسألة الخامسة قول ثم أدخل يده، هكذا بالإفراد أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ومعنى ذلك أنه أدخل يدا واحدة فغرف بها ثم غسل وجهه. هذه رواية مسلم وأكثر روايات البخاري أدخل يده. وجاء الحديث بلفظ التثنية، وفي لفظ بالتثنية أي أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يديه، ولهذا قال الإمام النووي هاتان صفتان، أنه إما أن يدخل يده واحدة وهي اليمنى فيخرج بها الماء ثم يضيفها إلى اليسرى ويغسل بها وجهه، أو أنه يدخل يديه فيأخذ بها الماء، وهذا أوفر للماء، خاصة وأن الوجه يحتاج من التعاهد بالماء ما لا يحتاج إليه أي عضو آخر من البدن، لأن الوجه فيه الشعور وفيه مطاوي وفيه أشياء تحتاج إلى تعاهد، كالعذار الذي بين الصماخ وبين أعلى اللحي، وقد يكون الإنسان شعره كثيفا وهنا مطاوي العين وكذلك الأنف، وقد يحتاج إلى ماء أكثر، فأخذ ماء بيد واحدة قد لا يحصل به الإسباغ الذي ينبغي أن يكون في الوضوء. قال وغسل يديه إلى المرفقين مرتين، هذا فيه دليل على ما أشار إليه من أنه لا يلزم أن تكون أعضاء الوضوء متساوية في عدد الغسلات، الأكمل أن يغسلها كلها ثلاثا، ويجوز أن يغسلها كلها مرة، ويجوز أن يغسلها كلها مرتين، ويجوز أن ينوع فيغسل الوجه ثلاثا واليدين اثنتين والرجلين واحدة أو العكس، فحيثما فعل، لأن الواجب هو غسلة واحدة، وما سوى ذلك مسنون، وله أن ينوع في هذا المسنون ما شاء. نعم.
قال عفو الله عنك. السادس قوله ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وورد المسح في بعض الروايات مطلقا وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة. وقوله فأقبل بهما وأدبر اختلف.
لا بس أقف هنا. قال ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قوله مرة واحدة دليل على أن مسح الرأس إنما يشرع فيه فقط أن يمسح مرة واحدة، وأن التكرار إنما يشرع في بقية الأعضاء، وهذا هو ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي إنه يستحب أن يكرر مسح الرأس كما يكرر غسل الوجه واليدين والرجلين. واستدل الشافعي برواية ظاهرها هذا التكرار، وهي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ولم يفصل الراوي، قال توضأ ثلاثا ثلاثا. قال فعموم هذه الرواية يدل على أنه يشرع التثليث في كل أعضاء الوضوء. وجاء في رواية صححها ابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، لكن هذه الروايات التي فيها ذكر التثليث نصا حكم عليها جماعة من أهل العلم بأنها روايات شاذة. ولهذا قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وكذا قال الإمام ابن المنذر رحمه الله. إذن الأحاديث التي جاء فيها النص على أنه مسح رأسه ثلاثا حكم عليها بالنكارة، أما الأحاديث التي فيها العموم أنه مسح رأسه ثلاثا فمن المعلوم أن هذه الرواية ينبغي أن تفسر في ضوء الروايات الأخرى، لأنه قول مسح أنه توضأ ثلاثا ثلاثا أي في أعم وأغلب أعضاء الوضوء، وهذا لا ينافي أن يكون في بعضها مرة واحدة كما جاء النص عليها في هذه الرواية. ثم أيضا يقول الحافظ ابن حجر الفتح إننا إذا نظرنا إلى روايات المسح، إذا نظرنا إلى روايات مسح الرأس في السنة وجدناها على ثلاثة أنواع: روايات يذكر فيها مسح الرأس ولا يتعرض للعدد، لا واحدة ولا ثلاث، وروايات يذكر فيها المسح وينص فيها على أنه مرة واحدة، وروايات يذكر فيها المسح وينص على أنه ثلاث. أصح الروايات هي الروايتان الأوليان، الروايات التي فيها إطلاق المسح والروايات التي فيها النص على المسح بأنه مرة واحدة. أما رواية النص على أن المسح ثلاثا فهذه وإن كان صححها بعض أهل العلم كما جاء عن ابن خزيمة رحمه الله، لكن هناك من انتقد هذه الروايات كما قال أبو داود وكما قال ابن المنذر، إن الأحاديث الصحيحة تدل على أن مسح الرأس مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع مرة واحدة. تبقى الروايات المجملة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فهذه الروايات تفهم في ضوء الروايات المفصلة، ودائما ما كان مجمل يقضي عليه ما كان مفصلا. نعم. وقوله
فأقبل بهما وأدبر اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار على ثلاثة مذاهب: أحدها أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وعلى هذا يدل ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مذهب مالك والشافعي. إلا أنه ورد على هذا الإطلاق أعني إطلاق قوله فأقبل بهما وأدبر إشكال، من حيث إن هذه الصفة تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. فمن الناس من اعتقد أن هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث.
لا فمن الناس من اعتبر إيه هذا أصح.
قال عفى الله عنك، فمن الناس من اعتبر أن هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر وهو قوله
المفسر
التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر وهو قوله بدأ بمقدم رأسه إلى آخره.
معنى قوله من الناس من اعتبر يعني عمل بها وفهم الحديث في ضوئها. نعم.
وأجاب عن هذا السؤال بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير أدبر وأقبل. وعندي فيه جواب آخر، وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، أعني أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه، فيمكنه حمله على هذا، ويحتمل أن يريد بالإقبال الإقبال على الفعل لا غير، ويضعف.
لا عندك سقط. قال وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، أعني أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه، والمؤخر محل يمكن أن ينسب إليه الإقبال، أن ينسب الإقبال إليه والإدبار عنه. والمؤخر محل يمكن أن ينسب الإقبال إليه والإدبار عنه، فيمكنه حمله على هذا. نعم.
الإقبال والإدبار عنه.
أي نعم.
قال في الله عنك، فيمكنه حمله على هذا، ويحتمل أن يريد بالإقبال الإقبال على الفعل لا غير، ويضعفه قوله وأدبر مرة واحدة. ومن الناس من قال يبدأ بمؤخر
حتى ما تختلط علينا الأمور. طيب، أول الحديث عندنا جاء برواية مجملة ورواية مفسر، عودوا إلى متن الحديث مرة أخرى. الحديث قال ثم دعا ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. الرواية الثانية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ به. اختلف أهل العلم في كيفية المسح. فمن الناس من اعتبر الرواية المفسرة، ومقتضى الرواية المفسرة أنه يضع يديه هكذا من عند منبت الشعر فيمر يده إلى قفاه ثم يعيدها إلى أوله، لأنه قال هنا بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال يشكل على هذا أن هذه الرواية المفسرة تعارض الرواية المجملة. الرواية المجملة ما هي؟ أقبل بهما وأدبر. أين قبل الرأس ودبره؟ القبل دائما هو المقدمة، هذا قبل الرأس، ودبره مؤخر. فقوله أقبل بهما وأدبر يقتضي أنه يبدأ من القفا ليكون مقبلا ثم يدبر. فهذه الرواية المفسرة إذا أخذنا بها تعارضها الرواية المجملة. فما الجواب؟ قال ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن نقول إن الرواية المجملة أقبل بهما وأدبر جاء العطف فيها بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب. لما تقول جاء محمد وعلي يمكن أن يكون محمد ثم علي، ويمكن أن يكون علي ثم محمد، وليس مثل ما إذا قلت جاء محمد ثم علي، فإن ثم تقتضي الترتيب. فإذا فأقبل بهما وأدبر أي فعل الإقبال وفعل الإدبار دون ترتيب في هذه الرواية، فجاءت الرواية المفسرة فبينت الترتيب. واضح؟ إذن الجواب الأول أن يقال لا معارضة، لأن الرواية المجملة جاءت بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب. الجواب الثاني، قال الإقبال والإدبار من الأمور النسبية، فالشيء الذي تقبل عليه هو الشيء الذي تتجه إليه ولو كان مؤخرا، والشيء الذي تدبر عنه الشيء الذي توليه ظهرك ولو كان أولا. هذا الآن مقدم المسجد، فإذا قلت أقبلت إلى القبلة فأنت الآن مقبل إلى جهتي القبلة، أليس يصح لك أن تقول أقبلت إلى المشرق في المسجد ولا لا؟ هل يقال إن هذا دور المسجد وحينئذ لا يصح لك أن تقول أقبلت إليه؟ لا، فالإقبال والإدبار بحسب توجهك أنت. وإذا كان كذلك، أليس أول الرأس محل يمكن أن تقبل إليه وتدبر عنه، وكذلك آخر الرأس محل يمكن أن تقبل إليه وأن تدبر عنه؟ وإذا كان كذلك فقوله فأقبل وأدبر أي أقبل إلى ما أراد وهو آخر الرأس، وأدبر عما أراد وهو آخر الرأس، كما جاء في الرواية الثانية المفسرة. وحينئذ لا تعارض، لأن الإقبال والإدبار ليس شيئا واحدا لا يتغير، الإقبال والإدبار من الأمور النسبية التي تختلف من فعلك في موطن عن فعلك في موطن آخر. الوجه الثالث، قال إنه يمكن أن يقال أقبل وأدبر يعني أقبل على فعل المسح، فأقبل وأدبر يعني أقبل على فعل المسح دون بيان كيفية الإقبال والإدبار، فجاءت الرواية الثانية وفسرتها. لكن قول فأقبل وأدبر مرة واحدة يضعف هذا التفسير، لأن إذا قيل إنه أقبل معناه أنه أراد أن يمسح، فهذا هناك رأس، فهناك مقدم وهناك مؤخر، ولهذا أقوى ما قيل أن يقال أو ما يجاب به عن الرواية المجملة أن يقال إن الواو لا تقتضي الترتيب، أو أن يقال إن الإقبال والإدبار من الأمور النسبية. هذا هو المذهب الأول في كيفية مسح الرأس، وهو أنه يبدأ من مقدمي رأسه إلى قفاه، ثم يعود بهما إلى مقدم رأسه عملا بالرواية المفسرة، ويدفع المعارضة الظاهرة بينها وبين الرواية المجملة بالوجهين السابقين. طيب، ومن الناس،
قال ومن الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى
ويمر
إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر، محافظة على ظاهر قوله أقبل وأدبر، وينسب الإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر. وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والإدبار، وإن كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه، فقد يحمل ذلك على حالة أو وقت، ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى بما ذكرناه من التفسير.
طيب، هذا مذهب ثاني، وهو العمل بالرواية المجملة الأولى، وهو أنه أقبل وأدبر، وهو أن يبدأ من مؤخر رأسه إلى أوله، لأن هذا هو كما قلنا قبل الرأس. لكن هذا العمل بهذه الرواية المجملة تعارضه الرواية المفسر، إلا أنه قال إن هذه الرواية المجملة جاء ما يؤيدها من حديث الربيع بنت معوذ الأنصارية، وهي ممن وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت الرواية عندها ليست مجملة، جاءت مفسرة، تقول إنه بدأ بمؤخر رأسه حتى ذهب بهما إلى مقدمه. فكأن أصحاب المذهب الثاني يقولون إننا لنا دليلان، دليل مجمل وهو حديث عبد الله بن زيد، ودليل مفسر وهو حديث الربيع بنت معوذ. وحينئذ ما دام أن عندنا لفظ مجمل ولفظان مفسران، واللفظ المجمل يحتمل هذا وذاك، فأولى أن يقال إنه لا ترجيح بين الصفتين، وأن هذه ثابتة وتلك ثابتة، ولا نحتج بإحدى الروايتين المفسرتين وندع الرواية المفسرة الأخرى، نعمل بهذه ونعمل بتلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا وفعل هذا أحيانا، وقد يكون الإنسان أحيانا شكل شعر رأسه له أثر في أنه يفضل هذه الصفة أو الصفة الأخرى. ولعل البداية بالمقدم إلى المؤخر ثم من المؤخر إلى المقدم مما يستدل به على المسألة التي سبق الحديث عنها، وهي تعميم مسح الرأس. فإن البداية بالمقدم إلى المؤخر ثم إعادتها يحصل بها تمام التعميم. نعم.
ومن الناس من قال يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية، وكأن هذا قد قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم الرأس مع المحافظة على ظاهر قوله أقبل وأدبر، فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه، فإن الناصية مقدم رأسه، وصدق أنه أقبل أيضا فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل، إلا أن قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه قد يعارض هذا، فإنه جعله بادئا بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه، وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه بل إلى ناحية وجهه وهو مقدم الرأس. ويمكن أن يقول هذا القائل الذي اختار هذه الصفة الأخيرة إن البداءة بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر، وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا، والحديث إنما جعل البداءة بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفا لا إلى غاية الوصول إلى القفا، وفرق بين الذهاب إلى القفا وبين الوصول إليه. فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث الرجوع من مبدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا صح أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا.
عن الله عليه هذه الصفة. يقول هذه الصفة هي هكذا أنه يبدأ فيضع يده على ناصيته ثم يمرها إلى الأمام ثم يعيدها إلى القفا ثم يعيدها إلى الأمام. قال هذا الذي فعل أراد أن يحافظ على لفظ الحديث في الرواية المجملة وفي الرواية المفسر، فلما وضع يده على الناصية وأنزلها إلى مقدم رأسه صدق عليه رواية المجملة أقبل، ولما أعادهما صدق عليه قوله في الرواية المجملة أيضا أدبر، وصدق عليه أيضا في الرواية المفسرة أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم أعادهما إلى مقدم رأسه. ما رأيكم في هذه الصفة؟ تكلف. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي حينما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرواية المفسرة، وعودوا إلى لفظها، الرواية المفسرة ماذا يقول فيها؟ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، يعني جعل البداية بمقدمة الرأس غايتها الوصول إلى مؤخر الرأس، فهذا حينما بدأ بمقدم رأسه وأمرها إلى وجهه هل حصلت الغاية؟ لا لم تحصل غاية، يعني لم يبدأ بدءا يجعلها ذاهبة إلى القفا، وإنما بدأ بدءا يجعلها متجهة إلى الأمام ثم تعود إلى القفا. فقال هذا لم يحصل به يعني، وإن أراد صاحبه أن يعمل باللفظين جميعا لكن هذا لا يحصل، هذا حاصل ما ذكره في هذه. ولهذا كما قلنا ما دام أنه قد جاءت روايتان مفسرتان ورواية مجملة ففعل هذا مسنون وفعل ذاك أيضا مسنون أيضا. نعم.
وقد تقدم ما يتعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما أو عدم العدد، والرواية الأخيرة مصرحة بالوضوء من الصفر، وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة، وهي مصرحة بالحقيقة في قوله تور من صفر، وفي الرواية الأولى مجاز، أعني قوله من تور من ماء، ويمكن أن يحمل الحديث على من إناء ماء وما أشبه ذلك.
هذه في لفظ الحديث، عودوا إليها حتى يظهر لكم. قال فدعا بتور من ماء، كذا التور هو الإناء. طيب وفي الأخيرة فأخرجنا له ماء في تور من صفر. الرواية الأولى يقول تور من ماء، والثاني يقول تور من صفر. التور هو الإناء، هذا الإناء مصنوع من الماء ولا مصنوع من الصفر؟ ها؟ مصنوع من الصفر. فقوله بتور من ماء هذا فيه مجاز، سمى المحل وهو الإناء باسم الحال وهو الماء. فالروايات يفسر بعضها بعضا، فالتور هنا هو تور من صفر فيه ماء، كان تقدير الكلام فدعا بتور من صفر فيه ماء. نعم. الحديث التاسع.
قال عفو الله عنك، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عائشة رضي الله عنها تكنى أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التيمي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب بن لؤي. توفيت سنة 57 وقيل 58، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث.
كلام في ترجمة أم المؤمنين إن شاء الله معروف ليس.
نعم. والتنعل لبس النعل، والترجل تسريح الشعر، قال الهروي شعر مرجل أي مسرح، وقال كراع شعر رجل ورجل وقد رجله صاحبه إذا سرحه ودهنه. ومعنى التيمم في التنعل البداءة بالرجل اليمنى، ومعناه في الترجل البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه، وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل، والبداءة باليمنى عند الشافعي من المستحبات، وإن كان يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو الواحد، حيث جمع في لفظ القرآن الكريم حيث قال عز وجل وأيديكم وأرجلكم. وقولها وفي شأنه كله عام يخص، فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذلك ما يشابههما.
ذكر الشارح رحمه الله في هذا الحديث مسألتين. مسألة الأولى مشروعية التيمم في لبس النعل وفي تسريح الإنسان لشعر رأسه وفي طهوره، وهذا يشمل الطهارة الصغرى بأن يبدأ بيده اليمنى ثم اليسرى وبرجله اليمنى ثم اليسرى، ويشمل الطهارة الكبرى أيضا أي في الاغتسال، فيبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر. قال والبداءة باليمين عند الشافعي من المستحبات، بل حكى الإمام النووي الإجماع على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة وليس بواجب، ولهذا لو حصل من الإنسان أنه غسل يده اليسرى قبل اليمنى أو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى فإن وضوءه صحيح، وإنما الواجب هو الترتيب بين الأعضاء. وسبب ذلك قالوا إن اليدين والرجلين في منزلة العضو الواحد، فكما أنك في الوجه يمكن أن تبدأ بهذا الشق أو بذلك الشق، وفي اليد يمكن أن تبدأ من أعلاها أو من أدناها، فكذلك اليدان إن بدأت باليمنى أو بدأت باليسرى. ما الدليل على أنهما بمنزلة العضو الواحد؟ قال حيث جمع في لفظ القرآن في لفظ واحد، فقال عز وجل وأيديكم وأرجلكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الوجه عضو واحد والرأس عضو واحد، فكذلك ذكرت الأيدي بلفظ واحد وكذلك الأرجل بلفظ واحد، فدل على أنها في منزلة العضو الواحد. ولم يخالف في هذا إلا الشيعة، وخلافهم لا يعتد به، في أنهم قالوا إن البداية باليسار على اليمين تبطل الوضوء، لأنه يجب عندهم الترتيب بين اليمين وبين اليسار. المسألة الثانية البداءة باليمين. قالت عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، ثم قالت وفي شأنه كله. قولها في شأنه كله، الشأن نكرة والنكرة تقتضي العموم، ثم أكد هذا العموم بلفظ كله، وهذا تنصيص يقتضي منع التخصيص، وعليه فإن كل الشأن أن يبدأ باليمين. قال إلا أن هذا العموم مخصوص، هذا العموم مخصوص، فإنه في دخول الخلاء وفي الخروج من المسجد يبدأ باليسار. قال الإمام النووي رحمه الله إن قاعدة الشرع أي المستفادة من عامة الأدلة أن ما كان من باب التكريم فإنه يبدأ فيه باليمين، وما كان من باب ملابسة ما لا يجمل أو كان من الترك فإنه يبدأ فيه باليسار. وبناء عليه الدخول في الحمام هذا ليس من باب التكريم، والخروج من المسجد هذا من باب التروك وليس من باب الأفعال المقصودة لذاتها، لأن الدخول للمسجد هو أمر مقصود لكن الخروج إنما هو ترك. ولهذا قال بعضهم إنه مما يدل على هذا في قوله وفي شأنه كله، قال والشأن هو الشيء الذي يفعله الإنسان قاصدا له ومقبلا عليه، وهذه التروك لا يصدق عليها أنها شأن. نعود إلى لفظ الحديث. الحديث قال كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه، وفي شأنه كله. الواو هنا قوله وفي شأنه كله وقع في أكثر الروايات، في أكثر رواية الصحيح بدون واو. كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، إلا في رواية أبي الوقت من روايات صحيح الإمام البخاري. وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك أنه ليست الواو ثابتة، فإذن كان يعجبه التيمم والترجل، التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، يكون في شأنه الجار والمجرور متعلق ليس بالتيمم وإنما متعلق بالفعل يعجبه، وتقدير الكلام كان يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله وترجله وطهوره. ومعنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه حضرا أو سفرا مشغولا أو غير ذلك يلتزم التيمن في لبس النعل وفي الطهور وفي تسريح الشعر. ويؤيد هذا أنه جاء ذكر الشأن مقدما في رواية لمسلم، فعند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في تنعله وترجله وطهوره. وبناء عليه فحينئذ ما الفائدة من هذا الكلام؟ هو أن التيمن في بقية الشأن يؤخذ بطريق القياس إذا قلنا ليست هناك واو، ويؤخذ بطريق النص إذا كانت الواو ثابتة. فهذا فرق بين فائدة وجود الواو وعدم وجود الواو، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثامن عشر في الآيات في ضروب الحيوانات. حدثنا سراج بن عبد الملك، ذكر المصنف في هذا الفصل أخبارا كثيرة عن الحيوانات وكلامها وشهادتها للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة وغير ذلك، وكثير منها مما لا يصح، ويحسن بنا أن نقف على أقوال العلماء في هذا الشأن. جاء في كتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار المرفوعة للقارئ
في الأخبار الموضوعة
في الأخبار الموضوعة للقارئ حديث تسليم الغزالة اشتهر على الألسنة في المدائح النبوية. قال ابن كثير: وليس له أصل، ومن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب. وفيه حديث الضب وشهادته له عليه الصلاة والسلام، قيل إنه موضوع. وقال المزي: لا يصح إسنادا ولا متنا، لكن رواه البيهقي بسند ضعيف، وذكره القاضي عياض في الشفاء، فغايته الضعيف للوضع.
وجاء الضعف فغايته الضعف للوضع.
وجاء في كتاب أسنى المطالب مدحه صلى الله عليه وسلم بغير ما ورد، مثل أن القمر حين انشق دخل في جيبه وخرج من كمه، وأن الغزالة سلمت عليه وكلمه الجمل والحمار والذئب والضب، لا يجوز مطلقا لأنه كذب وافتراء عليه صلى الله عليه وسلم. وجاء في المواهب اللدنية للقسطلاني، ومن ذلك حديث الحمار. قال شارحه الزرقاني: قال في الإصابة غير منسوب، جاء ذكره في خبر واه. أقول: إذا كانت المعجزات مما ينبغي اعتقاده بشأن الأنبياء، فإنه لا يصح إثباتها إلا بالاستناد إلى الأحاديث الصحيحة. وفي السنة الصحيحة من المعجزات ما يغني عن تتبع الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة. وانظر إن رغبت بشأن المعجزات تفصيلا كتاب من معين الخصائص النبوية، تأليف صالح أحمد الشامي، نشره المكتب الإسلامي.
هذا فصل ذكره القاضي عياض رحمه الله، وهو الفصل الثامن عشر في ذكر أنواع من الحيوانات شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو سجدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبرت بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما قال الملخص وفقه الله، إن أكثر هذه الأحاديث واهن أو موضوع أو لا أصل له، لكن فيه بعض الآثار التي أوردها القاضي عياض رحمه الله مما صححه بعض أهل العلم، منها حديث الذئب. حديث الذئب هذا رواه الإمام أحمد والبزار وصححه البيهقي، وهو أن رجلا كان يرعى غنما له بقرب المدينة، فاعتدى ذئب على غنمه فلحقه ليفتك منه شاته، فأقع الذئب وقال له: ألا تتقي الله؟ رزق ساقه الله إلي تمنعني منه؟ فقال الرجل: عجب، ذئب يتكلم بكلام الإنس؟ قال: أعجب من هذا، قال الذئب له: أعجب من هذا محمد صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يخبر بأنباء ما سبق. فقال الرجل للذئب: ومن يكفني غنمي؟ قال: أنا أكفيها إياها. فخرج الرجل حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بكلام الذئب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: قصه عليهم، أي قص هذا الخبر على الصحابة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد إلى غنمك فستجدها بأوفرها، يعني وافرة. فعاد ووجد الذئب قد حرسها ولم يعتدي على شيء منها، فأخذ شاة منها وذبحها ووضعها للذئب. هذا الحديث لا يصح إطلاق الوضع عليه، قد قواه الإمام البيهقي بل صححه الإمام البيهقي. وجاء أيضا في حديث آخر في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فجاء بعير فسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من الأحاديث التي صحت فيما يتعلق بالحيوانات. وهناك حديث آخر وإن كان بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم يضعفه، في أن جملا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله يريدون أن يذبحوه، فقال: إنه اشتكى إلي أنكم عملتم عليه حتى إذا كبر أردتم أن تذبحوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يذبحوا. فالمقصود أن جنس كلام الحيوانات مع النبي صلى الله عليه وسلم أو شهادتها له بالنبوة أو سجودها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قد وردت فيه أحاديث، فلا يقال إن كل ما ورد من هذا الباب إنه ضعيف أو لا أصل له. نعم يكثر في هذا الباب الأحاديث الضعيفة والمنكرة، لكن إطلاق أنه لا يصح في هذا الباب شيء مطلقا فيه نظر. نعم.
قال رحمه الله: الفصل التاسع عشر في إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم
أيديكم
ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء. وقال اليهودية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. قال: فأمر بها فقتلت. وقد روى هذا الحديث أنس، وفيه قالت: أردت قتلك، فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. فقالوا: نقتلها. قال: لا. وكذلك روي عن أبي هريرة من رواية غير وهب.
نعم.
قال: فما عرض لها. ورواه أيضا جابر بن عبد الله، وفيه: أخبرتني هذه الذراع، قال: ولم يعاقبها. وفي الحديث الآخر عن أنس قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه: وما زالت أكلة خيبر تعدني، فالآن أوان
قطعت أبهري،
فالآن أوان قطعت أبهري.
أبهري
أبهري.
هذا الحديث أيضا القاضي عياض رحمه الله ذكر فيه آثارا كثيرة ويغلب عليها أيضا الضعف، إلا هذا الحديث، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، وخيبر كان فيها اليهود الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، واليهود معلوم شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولتهم قتله في المدينة، بل كان ذلك هو سبب إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن المدينة. فلما فتح خيبر جاءت هذه المرأة، قد جاء في بعض الروايات أن اليهود سموا هذه الشاة، ولا تعارض بين هذه الروايات، فإنهم أمروها وهي التي نفذت. قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة المصلية أي المشوية وسمتها. اختلف الشراح هل السم في الشاة كلها أو في الذراع، والجواب الذي يظهر والله أعلم أنها سمت الشاة كلها وزادت سما في الذراع، فإنها سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب من اللحم فقالوا كانت تعجبه الذراع، كان يحب أكل الذراع فزادت فيها سما. فلما النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الأكل وأكل وأكل القوم حدثته الذراع نفسها بأنها مسمومة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ارفعوا أيديكم أي دعوا الأكل فإنها أخبرتني أنها مسمومة. هنالك سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا، فقالت هذه القولة الفاجرة التي هي فيها كاذبة لكنها كأنها أرادت أن تعتذر، قالت إن كنت نبي لا يضرك وإن كنت ملكا يعني مدعيا للنبوة أريد أن أريح الناس منك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك على ذلك، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد حاول عدد كبير من المشركين واليهود قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلطهم الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصابه منهم أذى لكن لم يقع هذا القتل. هنا لطيفة لفت إليها بعض الشراح، قالوا لماذا لم تخبر هذه الذراع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأكل؟ ليه ما وقع الإخبار إلا بعد أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه؟ قالوا ولعل ذلك ليحصل للنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشهادة في سبيل الله فيموت صلوات الله وسلامه عليه مسموما وإن لم يكن في الحال وإنما في المآل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت أكلة خيبر تعادني، ومعنى تعادني يعني تعتادني وتعود لي بوجعها وأثرها مرة بعد أخرى، فالآن أوان قطعت أو قطعت هذه الأكلة أبهري. والأبهر هو عرق في القلب أو يتصل بالقلب، وقيل هو الوريد وقيل هو الأكحل. الآن هذا الأوان الذي قطعت فيه تلك الأكلة أبهري، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن موته أو أن من أسباب موته تلك الأكلة. وحينئذ لو أن الذراع أخبرته قبل أن يأكل لما حصلت فضيلة الشهادة، فجعلها الله عز وجل سببا لحصول الشهادة له صلى الله عليه وسلم، فكملت ذاته بوصف النبوة وكملت أيضا بوصف الشهادة. ساق القاضي عياض رحمه الله خلاف في الروايات، هذه القصة جاءت من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث جابر. أما من حديث أبي هريرة فقد جاءت في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلك المرأة فقتلت لما أقرت بأنها قد سمت الشاه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل، وقد مات بشر بن البراء بسبب هذه الشاة المسمومة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقتلت. قالوا وقتلها ليس ثأرا له صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قصاص لبشر ابن البراء الذي مات بسببها. الرواية التي في الصحيحين لحديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله نقتلها، قال لا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. فإذا الرواية أبي هريرة عند أبي داود أنها قتلت، وفي الصحيحين أنها لم تقتل. وكذلك جاء هذا في حديث أنس، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه. مال بعضهم إلى الترجيح، فإن أكثر الروايات رواية أنس ورواية جابر، وإحدى الروايات في حديث أبي هريرة أنها لم تقتل، فإذن هذه أرجح من حيث الصناعة الحديثية. أو أن يقال بالجمع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر لم يأمر بقتلها، لأنه لا يثأر صلى الله عليه وسلم لنفسه، فلما مات بشر بن البراء استحقت أن تقتل قصاصا. فإذا الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن أقتلها قال لا، أو أنه لم يعاقبها، ذلك قبل أن يموت بشر بن البراء. فلما مات بشر بن البراء جاء في بعض الروايات فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها أولياء بشر وقال اقتلوها، لأنها قتلت بشرا بهذا السم الذي وضعته. وعلى كل، فإن هذا من المعجزات التي أظهرها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كلام هذه الذراع للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيها أيضا إظهار ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحلم والصفح. وقد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعل مثل هذا الفعل، وهو الصفح وعدم العقوبة، في ذلك الذي سحره صلوات الله وسلامه عليه، وهو لبيد بن الأعصم، فلم يمسه النبي صلى الله عليه وسلم بأذى، ذلك لأن الله عصمه من أن يقتل بسبب هؤلاء، وإن كانت هذه الأكلة لم تزل تعتاد. ولهذا قال كنت أعرف ذلك في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللهوات هي أقصى حلق الإنسان، مما يلي آخر اللسان وأول الحلق، يعني لم أزل أرى أثر هذا السم فيه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا كان في زمن خيبر، وزمن خيبر كانت في السنة 7 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة 10، يعني 3 سنوات ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر هو صلوات الله وسلامه عليه أن هذا السم لم يزل يعتاده، يحس به حينا بعد آخر، حتى كان في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.